والله ما يبكيني ألم هذه الضربة، ولكني أخاف إن خرجت من السجن وفي وجهي أثر هذه الضربة أن تراه أمي فتبكي وتغتم، وما علي في الحياة أشد من غم أمي. وعاش بعده كثير من الأئمة والعلماء، لكننا مع هذا دائما إذا ذكر الإمام أبو حنيفة يقال عنه الإمام الأعظم. لماذا يقال عنه الإمام الأعظم؟ اسمع ما كان يقوله عنه أقرانه في زمنه. يقول عنه النضر ابن شميل: كان الناس نياما عن الفقه، يعني أحد ينتبه للمسائل الفقهية والمسائل الغامضة في كتب الفقه. قال: حتى أيقظهم أبو حنيفة بما فتقه وبينه من مسائل الفقه. كان للإمام الأعظم مذهب عاش به في حياته، لكنه بعد مماته ملايين من البشر في شتى بلدان المسلمين تتبع هذا المذهب في مسائل العبادات أو في مسائل المعاملات. في الزواج والطلاق معظم محاكمنا في دولنا تسير على مذهب الإمام أبي حنيفة. قال عنه الإمام الشافعي: كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. ما سر هذه البركة؟ بركة في الحياة، وبركة في الممات، وبركة بعد مماته حتى يخلد ذكره. كان عنده الكثير من العلم، لكن الله تبارك وتعالى أعطاه أما أمية كما عادت أمهاتنا. انظروا إلى تعامله. كان الإمام في زمنه رجل يقال له زرعة القصاص. هذا الرجل كان يجلس في المسجد يحكي للناس القصص والحكايات واشتهر بهذا، فكان الناس يقبلون عليه كعادة الناس فيظنونه أنه عالم. ولما جاء يوما إلى أمه ووقف عندها سألته وأرادت أن تستفتي، فأجابها الإمام أبو حنيفة فقالت: لا أرضى بفتواك، ولكن أنا أطمئن إلى فتوى أبي زرعة. قصاص ليس عنده من فقه الإمام. بالله عليك تخيل نفسك مكان أبي حنيفة: يا أمه، أنا أبو حنيفة، ألا تعرفين من أنا؟ أنا عندي من الشهادات كذا. ونسمعها كثيرا الآن، يقف رجلا متبجحا: أبي أنت لا تعلم شيئا، أنا عندي من الشهادات كذا وكذا. لكن الإمام حمل بنفسه أمه أو جاء بها إلى زرعة القصاص لتستفتيه. قال فأجابها فاطمأنت وسكت الإمام. يقول محمد بن الحسن تلميذه: وذات يوم رأت دما فأرادت أن تستفتي، فقالت لأبي حنيفة ولدها: اذهب فسل عمرو بن ذر. وعمرو بن ذر كان في العلم في مرتبة دون أبي حنيفة، لكن الإمام أراد برا بأمه أن يذهب وأن ينفذ طلبه، فذهب إلى عمرو بن ذر ووقف أمامه وقال: إن أمي أرادت منك أن تفتيها في كذا. فقال له: يا إمام، أنا لا أعلم الفتوى، ولكن قل لي أنت الإجابة وأنا أجيبك، ثم اسمعها مني ثم رد عليها بالإجابة. وفعل الإمام أبو حنيف وأعطاه المسألة، ثم أجابه، ثم سمع، ثم ذهب إلى أمه فأجابها بهذا الأمر، فاطمأنت أمه، عاملها على قدرها، عاملها على قدر عقلها برا بها. ثم لما مرت الأيام يقول يحيى بن عبد الحميد: جاء الإمام الأعظم أمرا سلطانيا من الخليفة بأنه لا بد أن يتولى منصب القضاء، وكان الإمام يخاف على دينه، فلما أمره المنصور أن يتولى القضاء رفض الإمام أبو حنيفة أن يتولى القضاء، كانوا يخافون على دينهم فأجبر على ذلك فرفض. فلما رفض أمر الخليفة بأن يزج الإمام في السجن، فزج به، وكان كما يقول يحيى بن عبد الحميد يخرج في كل يوم ليضرب حتى يرضى بتولي منصب القضاء. وذات يوم، انظروا إلى هذا المعنى الراقي الذي تسمعونه من الإمام، ذات يوم لما اشتد عليه الضرب ضرب على رأسه، فجاءت ضربة على وجهه فأثرت في وجهه، فبكى الإمام أبو حنيفة فنظر إليه الناس الذين معه في السجن وقالوا له ما يبكيك؟ فقال الإمام والله ما يبكيني ألم هذه الضربة، ولكني أخاف إن خرجت من السجن وفي وجهي أثر هذه الضربة أن تراه أمي فتبكي وتغتم، وما علي في الحياة أشد من غم أمي. يعني ما يتأثر بنفسه، ولكنه يتذكر تلك اللحظة التي تسقط فيها دمعة من أمه حزنا عليه. أحاسيس مرهفة في التعامل مع الوالدين، لعل هذا كان البركة في أن يخلد ذكر الإمام. لما اشتد عليه الضرب وجيء به إلى أمه ووقف أمامها، قالت يا أبا حنيفة إن علما أوصلك إلى هذا حري أن تتركه. هي لا تعرف قيمة العلم. أمهاتنا حين يربون إنما يريدون أن يرون منزلة، أن يرون مكانة عالية، فهي لا تعرف قيمة الإمام ولا تعرف بأن ابنها سيخلد مذهبه لتحكي عنه الدنيا ويملأ الدنيا علم. قالت علما أوصلك إلى هذا، يعني آخره الضرب وآخره السجن، حري أن تتركه. قال يا أمه بأدب جم وبذوق عالي وإحساس مرهف، تعلموا أيها الذين ترفعون أصواتكم، أيها الذين تتكبرون على آبائكم بأنكم من أصحاب الشهادات، اسمعوا. قال يا أمه طلبنا العلم لله لا للدنيا، واكتفى بهذا. نصح أمه برفق ونصح أمه بأدب. لماذا؟ لأنه سمع الحديث الذي يرويه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو سر البركة. قال أنس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يبسط له في رزقه يوسع عليه، أو ينسأ له في أثره يعني يبقى ذكره، قال فليصل رحمه، وأي رحم أعظم من والديك. فأين نحن من هذا البر؟ إنه السر الأول من أسرار البركة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.